بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يقول: ما الحكم في زكاة النقود، حيث أن المبالغ التي لدينا عملة ورقية، أي سندات كما هو مكتوب في أعلى كل فئة، وهل نزكي باعتبارها الحال أو تحول إلى ذهب أو فضة ثم تزكى حسب أسعارها في السوق بموجب الأحكام الشرعية؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقا نقديا، سواء كان رصيدها ذهبا أم فضة، وذلك إذا كان ما تملكه نصابا، وهو ما يعادل 140 مثقالا من الفضة أو 20 مثقالا من الذهب، وحال عليها الحول، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول أم لا؟ الجواب: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكها جميعا في الثمانية، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال والراجح فيها؟ الجواب: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا محرما استعمال، أو كان معدا للتجارة أو نحوها. أما إذا كان حليا مباحا معدا للاستعمال أو الإعارة، كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته، فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. قال القرطبي في تفسيره ما نصه: وقد بيّن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري هذا المعنى، قاله أعرابي: أخبرني عن قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله جل وعلا طهرا للأموال. ولورود أحاديث تقضي بذلك، ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله جل وعلا بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. وما رووا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه، لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان. وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن من الحلي فلا تخرج منه الزكاة. وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحو من 50,000. وقال أبو عبيد في كتابه الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على 10,000 فيجعل حليها من ذلك 4,000. قال: فكانوا لا يعطون عنه، يعني الزكاة. وقال الترمذي بعد رواية حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث في الباب: باب الزكاة الحلي. قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن الشوكاني في السيل الجرار تعليقا على كتاب المغني عن الحفظ والكتاب: لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح. وقال بعضهم: زكاته عارية. والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب، لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم. ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الإسناد لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها. أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم، مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره، لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيف، وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها، والله جل وعلا أعلم. هذا سائل يسأل ويقول: كيف أخرج زكاة الحلية حيث أني قبل سنة أخذت الذهب ب3000 لكنه اليوم القيمة مضاعفة، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر؟ الجواب: عليك إخراج زكاة ما لديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول، ووجبت فيه الزكاة لا على ثمنه يوم الشراء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا تزوجت المرأة وقبل أن تذهب عند زوجها تفضل عليها والدها بشيء من الذهب وله قدر تجب فيه الزكاة، هل يزكى أم لا؟ وهل تجب الزكاة على الزوج أم على الزوجة؟ الجواب: تجب الزكاة فيما ذكر من الذهب مطلقا، سواء كان هذا الذهب حليا أم غير حلي، لبسته الزوجة أم لم تلبسه، وتكون الزكاة على الزوجة لأنها المالكة له، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: الذهب الذي تملكه المرأة ما هو العدد الذي تجب فيه الزكاة؟ لأن هذا الذهب هو ملك للمرأة، وهل يزكى في كل سنة أم مرة في السنة، أو لا يجب عليه الزكاة، وما هو حكم الشرع فيه؟ الجواب: إذا بلغ الذهب الذي تلبسه المرأة نصابا لنفسه أو لضمه إلى ما عندها مما تجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وكمل النصاب بالضم وجبت فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، مع العلم أن النصاب من الذهب يساوي 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع جنيه، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول لكنه جمعها لكي يتزوج بها، فهل عليه زكاة؟ الجواب: تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مقسط لوجوب الزكاة فيها، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري، هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه؟ وهل يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي؟ الجواب: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض، والاقتراض من البنك لا يمنع الحج، وما بقي لديه من النقود بعد قبضه حتى حال عليه الحول وجب عليه زكاته، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: جمع مبلغا من النقود بكسب يمينه أغلبها حال عليه الحول، إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع، ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟ الجواب: ما حال عليه الحول من النقود التي جمعها وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد الحول بزواج ونحوه، فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته يتعين عليه إخراجها. أما ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عندما يصلنا راتبنا الشهري نضعه في البنك، ومنه نأكل ونشرب ونستأجر، والحمد لله على ذلك حمدا كثيرا، ويبقى منه ما بقي كثيرا أو قليلا، فهل على هذا الباقي زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر ففيما حال عليه الحول من ذلك وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى أي نقد آخر مملوك لصاحب الوفر الزكاة بمعدل 2.5%، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا كان عند الإنسان مبلغ من المال يجمع عليه راتبه وجميع وارداته وينفق منه حتى بعض المرات يذهب كله أو كثيره، فكيف يزكيه؟ الجواب: ما حال عليه الحول من هذا المال بعد تملكه وكان نصابا فأكثر عند تمام الحول وجبت فيه الزكاة لعموم أدلة وجوب الزكاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما الحكم في النقود التي تزكى مرة واحدة ثم تحفظ لنفقات ولم تنم ولم تدر منها أي مصلحة؟ هل فيها زكاة كل عام أم عدم ذلك؟ كما قال في المغني: إنما تجب الزكاة في الأشياء النامية، يخرج من النما فيكون أسهل. نأمل التوضيح بما تقره الشريعة الإسلامية. الجواب: تجب الزكاة في النقود المعدة لنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من جنسها من نقد أو عروض تجارة، وتخرج الزكاة كل سنة. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما الحكم في السلاح المعد للبس والحفظ والدفاع عن النفس والمعاري، وليس أنه عروض تجارة وليس معد للأرباح وقليل، هل تجب فيه زكاة أم عدمها حيث كثير من الناس يحتفظ بذلك بموجب ترخيص حكومي شيء محدودا، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: لا تجب الزكاة في السلاح المعد للقنية وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة وكيفية إخراجها علما أنها ليست معدة للتجارة؟ الجواب: لا تجب الزكاة في ذلك لأنه لم يعد لتجارة، لكن إذا كان السيف أو غيره ذهب يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصابا وجب أن يزكى في أصح قول العلماء كالحلي وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم المال المدخر لبناء شقة؟ الجواب: تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: عندي حوالي 2000 جنيه مصري من عمل يدي وليس من التجارة وحال عليها الحول، فهل تجب الزكاة فيها أم لا؟ الجواب: تجب الزكاة في الجنيهات التي من عمل يدك ولو كانت من غير التجارة إذا حال عليها الحول، فتخرج الزكاة كل سنة مقدار ربع العشر أي 2.5% وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: بخصوص سؤال عن زكاة رواتب الموظفين، هل هي واجبة عند الاستلام أم بعد مضي الحول؟ الجواب: لا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين، وأن من شروط وجوب الزكاة فيها تمام الحول، وعليه فإن الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول، ولا يجوز قياسها على الخارج من الأرض، لأن اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين ثابت بالنص ولا قياس مع النص، وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة فيما يتوفر من رواتب الموظف حتى يحول عليه الحول وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا كان المسلم موظفا أو عاملا يتقاضى راتبا شهريا معينا وليس له مصدر آخر للكسب، فتأتي نفقته في بعض الشهور مستغرقة لراتبه الشهري ويبقى معه الشيء القليل في بعض الشهور يدخره للنفقات الطارئة فيه، فما طريقة أداء الزكاة لهذا الإنسان؟ الجواب: المسلم الذي تجمع لديه وفر من رواتب شهرية ونحوها يزكي ما حال عليه الحول من المتوفر لديه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى أي نقد أو عروض تجارة لديه تجب فيها الزكاة، وإذا أخرج زكاة ما لم يحل عليه الحول من المتوفر لديه ناويا بذلك تعجيل زكاته فذلك حسن إن شاء الله جل وعلا وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: المكافآت التي تصرف في نهاية الخدمة هل تزكى سنواتها؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تستلمها ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما رأي اللجنة في إنسان بعدما أخرج الزكاة؟ هل يجوز أن يدفع منها الضرائب؟ هل تصح أم لا؟ الجواب: لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية التي نص عليها سبحانه جل وعلا بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل به عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: اتفقنا على تأمين مبلغ 100,000 ريال في أحد البنوك وعدم تحريكها في بيع وشراء، بل تكون جاهزة من أجل أنه إذا حصل على أحد أفراد الجماعة المشتركين في هذه الجمعية حادث وتحمل دية لا سمح الله فتدفع تلك الدية التي تحملها من ذلك المبلغ المحجوز، فهل يجوز حجر ذلك المبلغ بدون تحريك وهل عليه زكاة؟ والسؤال الثاني: اشترينا بيتا شعبيا في مدينة الرياض بمبلغ 115,000 ومؤجر ذلك البيت سنويا بمبلغ 12,000 في الوقت الحاضر، فهل على ذلك البيت زكاة وما مقدارها علما بأنه قد يبقى أحيانا بدون تأجير؟ أرجو إفادتي في ذلك. السؤال الثالث: اشترينا أراضي ببقية المبلغ في الرياض وجده من أجل المستقبل، فهل على هذه الأراضي زكاة أم لا وما مقدار ذلك؟ والسؤال الرابع: اتفقنا بأن نوزع ما نخرجه من زكاة هذه المبالغ على الأيتام والأرامل والمعسرين من أفراد هذه القبيلة نفسها، فهل يصح ذلك؟ الجواب: أولا، إذا جمع هذا المبلغ أو أقل منه أو أكثر على وجه التبرع بحيث لا يوزع شيء منه على المتبرعين على تقدير عدم وجود حوادث بل ينفق في وجوه البر فهذا جائز، ولكن إيداعه في بنك ربوي لا يجوز إلا إذا خيف عليه الضياع، فيرخص في إيداعه بلا فائدة ارتكابا لأخف الضررين، والذي ينبغي هو استثماره في تجارة ونحوها من وجوه الاستثمار المشروعة إلى أن يحتاج إليه في المقصود من جمعه فيصفى لتحقيق المقصود منه، ولا تجب فيه الزكاة إذا كان جمعه على الوجه المذكور. ثانيا، إذا اشترى البيت ببعض ذلك المبلغ فلا زكاة فيه ولا في أجرته، لأنه كله قد رصد للبر والإعانة وليس ملكا لأحد ممن تبرع به فكان كالوقف. ثالثا، كذلك لا زكاة على الأراضي التي اشتريت ببقية المبلغ لما تقدم من أنها لم تبقى ملكا لمن تبرع بها بعد بذلها. رابعا، ما يوزع من هذا المبلغ أو من مكسبه على اليتامى والأرامل والمعسرين ونحو ذلك من وجوه البر جائز إذا رضي المتبرعون بذلك، لأنه صرف في غير المقصد الذي جمع المبلغ من أجله، ولا يعتبر ذلك زكاة بل يعتبر من باب صدقات التطوع. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يسأل ويقول: اجتمع جماعة في بيت للمذاكرة في القرآن الكريم واتفقوا على أن يدفع كل منهم شهريا 10 ريالات تنفقوا في أعمال البر، فإذا حال عليها الحول في الصندوق وهي نصاب فهل تجب فيها زكاة أو لا؟ وكم زكاة 1000 من الورق الموجود عندنا اليوم؟ الجواب: إذا وضع جماعة نقودا في صندوق لتنفق في وجوه الخير أو لتنفق في وجوه البر على ألا يعود إلى أحد منها شيء فلا زكاة فيها، لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر وصارت أعيانها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها. أما زكاة 1000 من الورق الذي بأيدينا اليوم فهي ربع العشر وهو 25 ريالا، فحكم هذه الأوراق في الزكاة حكم الذهب والفضة. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة وقد حال عليه الحول، هل تجب على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ، لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: متى يزكى الورث وهل يكون ذلك حين استلامه أو بعد مرور الحول عليه؟ وكذلك الهبة إذا كانت نقدا أو عقارا. الجواب: تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة الموروث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة. إذا بلغ نصيب الوارث نصابا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة، وأما ما سوى ذلك من التركة فليس فيه زكاة إلا إذا أعده الوارث للتجارة، فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك. وأما العقار فلا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة، فإذا أجر وجبت الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول. أما إذا كانت التركة إبلا أو غنما أو بقرا فإن كانت للتجارة فيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت للقنية فليس فيها زكاة إلا بشرطين: أحدهما بلوغ النصاب والثاني أن تكون سائمة جميع الحول أو أكثر، والسوم هو الرعي. وأما الهبة فالحكم فيها كالحكم في التركة على ما سبق تفصيله. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما هو حكم زكاة عروض التجارة؟ الجواب: أولا، اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في عروض التجارة، فأوجبها الجمهور ولم يوجبها داود بن علي الظاهري وجماعة، وقد استدل الجمهور بما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فقال: منع العباس وخالد وابن جميل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. فدل ذلك على أن الزكاة طلبت منه في دروعه وأعتاده، وهي لا زكاة فيها إلا أن تكون عروضا جعلت للتجارة، وخالد لم يجعلها عروضا للتجارة وإنما احتبسها في سبيل الله جل وعلا. وبما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وبما رواه الدارقطني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. ولا خلاف في أنها لا تجب في عين البز، فثبت أنها واجبة في قيمته، وذلك إنما يكون إذا جعل للتجارة. وبما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه قال: أمرني عمر قال: أدي زكاة مالك، فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها ثم أدي زكاتها. وبما ثبت عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حبسها غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. وبما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا بأس بالتربص حتى المبيع، والزكاة واجبة فيه. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة. وقد اشتهر ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، فكان إجماعا. وتأويل ما ذكر بحمله على صدقة التطوع خلاف الظاهر، بلا خلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض الأحاديث والآثار. واستدل من لم يوجب الزكاة في عروض التجارة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وثبت أيضا أنه قال: ليس فيما دون 5 أوسق من الحب والثمر صدقة. وثبت أنه قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. وثبت أنه لما بين حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز سئل عن الخيل فقال: الخيل لـ3، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فسئل عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فدل عموم ذلك على أنها ليس فيها زكاة سواء أعدت للتجارة أم لا. ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجوب الزكاة في قيمتها من الذهب والفضة، فإنها ليست مقصودة لأعيانها وإنما هي مقصودة لقيمتها، فكانت قيمتها هي المعتبرة. وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض وإثباتها فيها. وبالله التوفيق.